أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في اليوم التاسع أو العاشر من شهر شعبان سنة 329 للهجرة، اجتمع عدد من وجهاء الشيعة عند النائب الرابع والأخير لمولانا بقية الله أرواحنا فداه. النائب الرابع هو علي بن محمد السمري، فأخرج لهم توقيعا شريفا من الناحية المقدسة. ربما هذا هو آخر التوقيعات التي صدرت في عصر الغيبة الصغرى، وفي هذا التوقيع نقرأ هذه العبارة: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. ثم يصرح الإمام أرواحنا فداه في هذا التوقيع الشريف بأن النيابة الخاصة تنتهي بموت السمري، وأنه تبدأ الغيبة الكبرى بموت السمري. علي بن محمد السمري ما كان يعاني من أمراض خطيرة آنذاك، ولكن بالفعل تحقق ما ذكره الإمام أرواحنا فداه في اليوم السادس، والذي كان يصادف اليوم النصف من شهر شعبان، يعني في ذكرى مولد الإمام بقية الله أرواحنا فداه. توفي علي بن محمد السمري، وبدأت بذلك الغيبة الكبرى. من هو الغائب؟ الغائب هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، حجة الله وبقية الله وخليفة الله، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. إنه الإمام الغائب، أليس كذلك؟ كلا، إنه ليس غائبا. كيف يكون غائبا وكل العالم مرتبط به؟ كيف يكون غائبا وفي كل سنة في ليلة القدر الملائكة تنزل عليه بكل التقديرات إلى السنة القادمة وتأخذ منه الإذن، تأخذ منه التوقيع، تأخذ منه الإجازة لتنفيذ هذه التقديرات، خلافا لما يتصوره البعض. الملائكة لا تنزل بتقديرات البشر في ليلة القدر فقط، وإنما تنزل بتقديرات الكون كله، كل ما يرتبط بهذا الكون إلى السنة القادمة، فيما يرتبط بالبشر، فيما يرتبط بالحيوانات، فيما يرتبط بالجمادات، فيما يرتبط بالكواكب، فيما يرتبط بالعالم العلوي، بالملائكة، كل تقديرات الكون إلى السنة القادمة الملائكة في ليلة القدر تنزل بتلك التقديرات على حجة الله في كل عصر. في زمن النبي صلى الله عليه وآله الملائكة كانت في ليلة القدر تنزل على النبي محمد وفي عصرنا هذا الملائكة في كل سنة في ليلة القدر تنزل على حفيد محمد المهدي أرواحنا فداه. وتستأذن منه بدون هذا الإذن الملائكة لا تنفذ أي شيء في هذا الكون. الملائكة مأمورة، تتنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر الملائكة مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى أن تنزل وتأخذ الإذن لكل هذه التقلبات، لكل ما يحدث في هذا الكون. تعلمون كل ما يحدث في هذا الكون إنما هناك ملائكة ينفذونها. الولد لا يولد إلا بواسطة الملائكة، الإنسان لا يموت إلا بواسطة الملائكة، الكواكب لا تتحرك إلا بواسطة الملائكة، البحار، الهواء، كل ما في هذا الكون يفعله جمع من الملائكة. المطر لا ينزل إلا بواسطة الملائكة. كل هذه التقديرات فيما يرتبط بالبشر وفيما يرتبط بغير البشر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الملائكة تستأذن في كل هذه التقديرات من إمام كل عصر. هل يمكن أن يكون هذا الإمام غائبا؟ هو الحاضر في كل تقديرات الكون. نعم إنه حاضر وليس غائبا، ولكنه غائب عنا. هذا أيضا غير صحيح، إنه ليس غائبا عنا، إنه يعلم تفاصيل أخبارنا. يمكن أن الغائب يعلم تفاصيل أخبارك؟ كما ورد في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة، فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. إنه الحاضر، إنه الذي يسدد الخيرة من المؤمنين، قضية الشيخ المفيد والعشرات من القضايا من أمثالها. من الذي يسددهم؟ إنه الذي يرعانا، إنه الذي نتوجه إليه ونسلم عليه فيسمع ويجيب أينما كنا. أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. إنه الذي نتوجه إليه لحوائجنا، لقضاء حوائجنا، فيقضي يقضي صلوات الله عليه بإذن الله عز وجل الحوائج إذا كانت من مصلحة الشخص أن تقضى هذه الحاجة. أحد المؤمنين في هذا البلد نقل لي قضية مرتبطة به، وكان بطريقة غير طبيعية يبكي، كان يجهش بالبكاء، الدموع كانت تسيل على خديه، وبصعوبة تمكن أن يكمل كلامه من شدة البكاء. قال: كان لي ولد صغير، طفل صغير، ابتلي بأعراض، ثم شيئا فشيئا هذه الأعراض تبدلت إلى مرض، والمرض يوما بعد يوم يتطور في جسم الطفل. في يوم من الأيام فجأة من دون مقدمات هذه الحالة وهذا المرض اشتد به بصورة غير طبيعية، فورا أركبته في السيارة أخذته إلى المستشفى ومعي أمه زوجتي. يقول: في الطريق اشتدت حالته، رأيت في وجهه آثار نزع الروح، ما مضت إلا لحظات ربما دقيقة أو أقل إلا والنفس انقطع والطفل مات. أمه تنظر إلى هذا الوضع، رأت أن ابنها مات، نفسه انقطع، وجهه اسود، فنادت بانقطاع، نادت: يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. كان يقسم بالله، يقول سيدنا: والله ما أكملت كلامها إلا والطفل فتح عينيه. أخذت الطفل إلى المستشفى إلى الطبيب، الطبيب فحص، قلت له إنه كان يعاني من المرض الكذائي وحالته اشتدت، فحص، استغرب، أخذ تحاليل، أرسلني المختبرات، أشعات، رأى التحاليل، رأى الأشعات، قال: هذا الطفل لا يعاني من شيء. قلت إنه كان مريضا بالمرض الفلاني، والآن في السيارة حدثت له حالة نزع الروح، مات الطفل. مرة ثانية دقق كذا، قال: هذا الطفل الآن لا يعاني من أي مشكلة. هل يكون غائبا عنا وهو يعلم ما يجري في الدار في السيارة ويقضي الحوائج؟ هو الحاضر بيننا. إنه ليس غائبا عنا، إنما المشكلة فينا، نحن الغائبون عنه، نحن البعيدون عنه، المشكلة فينا، نحن لا نراه. كما ذكر ذلك الوسيط في قضية علي بن إبراهيم بن مهزيار، القضية المشهورة الذي ذهب إلى الحج ليلتقي بالإمام، ثم جاءه الوسيط، قال له الوسيط، هذا كلام الوسيط، قال: ما هو محجوب، الإمام يعني، ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم. المشكلة مشكلتنا. نحن بلا استثناء نتمنى أن نلتقي بإمام زماننا بتلك الطلعة الإلهية، ونعمل نصف العمل، نصف الطريق نسير فيه. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولكن هناك آية قرآنية أخرى أيضا، الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نحن ندعو ونتمنى، وليس الأمر بالتمني، إنما لا يتم اللقاء إلا بالدعاء والسعي، بالدعاء والعمل. نتمنى أن نلتقي بالإمام لحظة واحدة وتكفينا هذه اللحظة إلى آخر عمرنا. الإمام كآبائه قمة في العظمة، قمة في المهابة، ليس فقط عندنا، حتى عند غير المسلمين. أنت عندما تتكلم مع أي شخص عن المصلح الذي يأتي، هذه الكلمة مسابقة لإنسان قمة في العظمة، قمة في المهابة، الذي يريد أن يصلح ما على الأرض. ولكن في نفس الوقت إذا قرأنا سيرة الإمام نجد أنه يسير بسيرة جديه رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام. في زيارة الإمام بقية الله أرواحنا فداه نقرأ هذه العبارة: الصادع صدع بالأمر، يعني جاهر به. في الآية المباركة: فاصدع بما تؤمر، يعني جاهر بما تؤمر من قبل الله عز وجل. الصادع بالحكمة والموعظة الحسنة، قمة في العظمة، قمة في المهابة، ولكن في نفس الوقت سيرته، طريقته في الناس طريقة جده رسول الله، كما ورد بالنسبة إلى رسول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه سيرة الإمام صاحب الأمر. في الوقت الذي الناس في زمن حكم الإمام أرواحنا فداه الناس يتنعمون بكل النعم، في الوقت الذي الغنى تملأ الأرض، الناس يعيشون في أفضل درجات الرفاه، ولكن الإمام لا يعيش في الرفاه. الإمام يعيش عيشة تقشف، عيشة زهد، عيشة تعب لنفسه. الإمام لا يرتاح. الإمام كجده أمير المؤمنين يعيش. كيف كان يعيش أمير المؤمنين في أيام حكمه؟ كان يعيش بارتياح، كان ينام بارتياح، أبدا كان لا ينام إلا قليلا. تظهر من بعض الروايات أن نوم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لدقائق أصلا، يعني أقل من ساعة. قضية أصبح قضية مشهورة، الخطباء الكرام يذكرون هذه القضية أحيانا، ربما البعض منكم سمعتم هذه القضية. الإمام ذهب ليستريح لينام بعد تعب طويل، بعد نهار مليء بالأعمال والتعب، ذهب ما مكث إلا قليلا ورجع، حتى ظن أصبغ أن الإمام ما نام أصلا، ربما أخذ غفوة ثم قام. الإمام كان يتعب، كان يجهد نفسه، كان يعيش عيشة الزهد. يقول ذلك الفقيه الشاعر، يقول: فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما؟ هل رأيتم حاكما يعيش في الكوخ؟ الحكام يعيشون في القصور ولا يكتفون بقصر واحد، عشرات القصور يبنونها، ولكن هناك حاكم كان يعيش في الكوخ. فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما؟ قد أرقته حشاشة سغباء. أفهل عرفتم حاكما يطوي على جوع ليأكل قوته الفقراء؟ أو هل سمعتم أن مسؤولا كسته قطيفة وله الفلات ثناء؟ أو من يواسي المسلمين فلا يحيف به العطاء ولا يجور قضاء إلا عليا. إلا عليا من تعالى قدره وتقدست بسمائه الأسماء. أمير المؤمنين كان يعيش عيشة زهد في الوقت الذي ربما ما كان يوجد فقير إلا نادرا في بلد الإمام، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص أو لا عهد له بالشبا، لعل ربما في منطقة نائية عن عاصمة الدولة الإسلامية ربما يوجد هناك فقير. فأمير المؤمنين كان يعيش عيشة، لا أقول عيشة الفقراء، عيشة أفقر الفقراء. كان يأكل طعام أفقر الفقراء، كان يلبس ملابس أفقر الفقراء. هكذا حفيده يسير على سيرته. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل: أما لو كان ذلك، يعني لو كان الحكم لأهل البيت، متى يكون الحكم لأهل البيت؟ في عصر الظهور، في زمن حكم الإمام أرواح نافذة. أما لو كان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل وسباحة النهار. الإمام صاحب الأمر لا ينام في الليل، في الليل ينشغل بما يرتبط بالأمن، بما يرتبط بسياسة الناس، بحراسة الناس. لماذا في الليل فقط؟ لأنه عادة الجرائم تحدث في الليل، الجرائم نسبة كبيرة منها، ربما الأكثر منها، تحدث في الليل. الإمام في الليالي مشغول بسياسة الناس، بحراسة الناس، بأمن الناس. في النهار ماذا يعمل؟ وسباحة النهار أو سباحة النهار، سبحة سباحة أو سباحة، بمعنى التقلب في الأمور، التصرف في الأمور الصعبة. في الآية المباركة: إن لك في النهار سبحا طويلا. السبحة التقلب في الأمور الصعبة. الإمام في النهار مشغول بتقلبات الأمور، بترتيب الوضع للناس. في بعض النصوص: وسياحة النهار، يعني يسيح في الأرض، ينتقل من بلد إلى بلد حتى يرى الوضع عن قرب. ليله هكذا، نهاره هكذا. ثم يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: وأكل الجشب، الطعام الذي لا يرغب فيه، خبز بدون إدام، ليس خبز عادي، الخبز الذي لا يرغب فيه. الإمام طعامه الجشب أو الجشب، يعني طعام لا يرغب فيه. وأكل الجشب ولبس الخشن. الناس يعيشون في رفاه، ولكن الإمام كيف يعيش؟ هكذا يعيش. وأكل الجسد ولبس الخشن شبه أمير المؤمنين. هذا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه. الإمام يعيش في أرق في تعب. لماذا؟ حتى يعيش الناس في رفاه. ما هي قيمة الناس أمام الإمام؟ ولكن هذا لطف الإمام. أي رفاه؟ رفاه غريب أصلا. اقرأوا الروايات، الإنسان يرى أن هذه القضايا أشبه ما تكون بالخيال، ولكنها قضايا واقعية. الله وعد، في الروايات أنه إذا قام الإمام أرواحنا فداه استغنى الناس، هذا نص العبارة. كم لهذه العبارة من معنى وسيع. استغنى الناس في الأحاديث أن الإنسان في زمن الحضور في عصر حكم الإمام أرواحنا فداه يبحث عن شخص حتى يعطيه شيء من الأموال، لا يجد إنسانا، لا يجد شخصا واحدا محتاجا حتى يعطيه شيء من الأموال، حتى يعطيه الصدقات، لا يجد. الناس في عصر الظهور روايات يولد لهم 1000 ولد، كم يعمر هذا الشخص؟ أي صحة هذا؟ بيوت الكوفة تتصل بنهر كربلاء، مدن كبيرة ضخمة، الناس في راحة في غنى في أمن. المرأة تخرج من البلد الكدائي تذهب إلى البلد الكدائي وحدها ولا تخاف على نفسها ولا يصيبها أذى في كل هذه الطرق ليل نهار. الناس يعيشون في هكذا رفاه، والإمام يعيش هكذا عيشة صعبة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن قمة العاطفة، قمة اللطف، قمة المحبة، قمة الحنان. تجدون أبا رحيما، أما حنون، تفعل بأبنائها هكذا، خصوصا إذا الأبناء كثروا. هناك عبارة للإمام أرواحنا فداه في التوقيع الشريف الذي رواها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، عبارة مشهورة. وكم هذه العبارة رقيقة، كم هذه العبارة مليئة بالعطف واللطف من الإمام. تحفظون هذه العبارة، عبارة قصيرة: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، يعني الشدائد، يعني الصعاب، واصطلمكم الأعداء. أحد المراجع كان يعلق على هذه الرواية، هذا المقطع من التوقيع الشريف، يقول: الذكر يقرأ بالضم ويقرأ بالكسر، الذكر والذكر، الذكر من التذكر. والذكر هو الذكر اللساني. الإمام أرواحنا فداه أولا لا ينسانا، يتذكرنا، يفكر فينا، ولا يكتفي بذلك، وإنما أيضا يذكرنا بلسانه، يدعو لنا. والله لو بحث البشر عن سادات بهذه الدرجة من العطف من اللطف لا يجدون هكذا سادة، يفكر فينا، ما هي قيمتنا حتى يفكر فينا، يدعو لنا، ما هي قيمتنا مع هذه الأعمال؟ لكن هذا عطف الإمام، هذا لطف الإمام. وليتنا كنا نقابل هذا العطف وهذا اللطف من الإمام أرواحنا فداء بشيء قليل من أعمالنا. نتذكره أيضا، ندعو له أيضا، نسعى في خدمته أيضا، نسعى في إعلاء كلمتهم. هذا ليس بصالح الإمام، بصالحنا، ولكن هذا المطلوب منا. نسعى في نشر الثقافة المرتبطة بالإمام صاحب الأمر، ثقافة الارتباط بالإمام. نسعى في هذه الأمور التي نتيجتها لنا وهي من صالحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، ارزقنا اللهم زيارتهم في الدنيا وخدمتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطي مولانا صاحب العصر والزمان صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، لنفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا. أعطه ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.